وإنما حث على النافئة في البيت لكونه أقصى وأبعد من الرياء وأطول من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
إذن أنواع البركة كثيرة، وفصلنا هذا، ولكننا نزيد بعض الفوائد التي تستنبط من الحديث. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه برقم 482 وبوب عليه بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 1205، وقال على إثر حديث ابن عمر هذا، قال: وفيه دليل على الزجر عن الصلاة في المقابر. وفيه دليل على الزجر عن الصلاة في المقابر: لا تجعل بيتك كالمقبرة، المقبرة تهجر. إذا تصلي في البيت هجرت بيتك من الطاعة، إذا المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، والمقبرة لا تؤدى الصلاة فيها. نحن الآن درجة عند العوام إذا مروا بالمقبرة يقرؤون الفاتحة، ولم يرد ذلك في حديث حتى موضوع، لم يرد حديث في ذلك. والأحاديث المشتهرة عند المحدثين الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبة. يمكن أن نستفيد من هذا اللفظ أحكاما أخرى، يمكن أن نستفيد معاني وأحكاما فقهية، وكذلك تربوي. يمكن أن نقول: من لم يصلي في بيته النافلة فكأنما جعل نفسه ميتا. من لم يصلي النافلة في بيته فكأنما جعل من نفسه ميتا. ولذا الصلاة في المسجد فيها حياة، الصلاة الراتبة في البيت فيها حياة، فيها حياة القلب، في إشارة إلى أن أصل الحياة في العبادات وروحها الإخلاص، وهي في البيت تؤدى بمعزل عن نظر الناس. يمكن أن نستفاد من الحديث خصوصا في رواية مسلم التي فيها، تأمل معي، نعود نعيد الضمائر لنخرج بفائدة جيدة، قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. تتخذوها، ضميرها على ما يعود البيوت. طب الآن نذكر الحديث، القطعة الثانية من الحديث: ولا تتخذوا البيوت قبورا. ما لا يمكن أن نستفيد من هذا؟ منع الدفن في البيت. ولا تتخذوا البيوت قبورا، لا تتخذ بيتك قبرا. فهذا يفيد معنى جيدا، وهذا المعنى منع الدفن في البيت. وللأسف كثير من الناس اليوم يوصون أن يدفنوا في بيوتهم وأن لا يلحقوا بمقابر المسلمين، وأن يحرموا أجر سلام المسلمين والمؤمنين عليهم، وأن يحرموا الدعاء، دعاء الزائرين المقابر الأموات. فنص الحديث يفيد النهي عن الدفن في البيوت. هل هذا النص عام؟ لا، هو خاص في حق من؟ خاص في حق الأنبياء. النبي كما يقول أبو بكر لما وقع نزاع كيف يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يغسلونه وأين يدفنونه، فغسلوه ولم يجردوه من ثيابه، ودخل عليه الرجال فصلوا عليه، ثم النساء صلين عليه فرادى. ثم لما جاء الدفن قال أبو بكر: رضي الله تعالى عنه قد صح ذلك عنه أنه ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه، ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه، هذا خاص بالأنبياء. فالنبي يدفن في المكان الذي قبض فيه ولو كان في بيته. لماذا؟ لأن الله خص الأنبياء في البرزخ بشيء خاص. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب، نعود لنستفيد فائدة جديدة من الحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. هل الأموات يصلون في قبورهم؟ ماذا يفيد الحديث بدلالة الإشارة؟ الحديث يفيد بدلالة الإشارة إلى أن الميت لا يصلي في قبره، والذي يصلي في قبره إنما هم الأنبياء. النبي يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوها قبورا، قبورا تصلون في قبوركم. كان ثابت البناني ممن يصلي ويحسن صلاته، وكان من دعائه: اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا صلاة في قبره فأعطني فأعطني، إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. فهذه حياة برزخية، وفي هذا إشارة إلى مذهب الحق في حياة البرزخ، وأن الحياة في البرزخ إنما هي عند الله. قال الله: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فليست حياة البرزخ كالحياة الدنيا كما يقول الأشاعر. الأشاعر يقولون أن الأموات لهم حياة في البرزخ إن كانوا من أهل الصلاح، ولهم مقدرة على الخوارق والكرامات، وهم أموات أشد من مقدرتهم في الحياة. وسبب فساد توحيد الألوهية عند الأشاعرة، وسبب كون الصوفية من الأشاعرة، التوسع في هذا المعتقد، التوسع في هذا المعتقد خلال أهل السنة. أهل السنة يعتقدون أن هنالك حياة في البرزخ هي عند الله، ولا يوجد صلة بين أي الحياتين، بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ. هذه غير تلك. ولذلك نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلينا عليه يسمعنا؟ لا، فإن ملكا يعرض علي صلاتكم. الأشاعرة الصوفية ماذا يعتقدون؟ لما تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسمعك، والنبي على مقدرة أن يخاطبك وأن يخرج من قبره وأن يمشي معك، أو أن يمد يده إليك وأن تقبل يده، يمد اليد من القبر. هذا معتقد عندهم، هذا معتقد عندهم. ولذا فساد توحيد الألوهية مداره على فساد هذا النوع من المعتقد، وسر كون الصوفية أشاعرة إنما هو هذا الأمر، ولا سيما في العصور المتأخرة. والتدرج في هذا المعتقد ومعرفة التفاصيل فيه يحتاج إلى كلام طويل، ويحتاج إلى دراسة موعبة، والعبد الضعيف قام بذلك. فأسأل الله عز وجل أن يعينني على الإتمام، وأن تطبع الدراسة المفردة في هذا الباب. لكن الشاهد أننا نستفيد من هذا الحديث أن الميت لا يصلي في قبره، وأن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشر في بيته، وخص بذلك لأنه يصلي في قبره، ولأنه كذلك يذكر ربه في بيته، فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله بريد